بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء ما بقي في باب قتال أهل البغي، وقد بقي فيه نصان. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل تدري يا ابن أم عبد، وابن أم عبد هنا هو عبد الله ابن مسعود، هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيئها. قال: رواه البزار والحاكم وصححه، والحاكم وصححه فوهم، فإن في إسناده كوثر بن حكيم وهو متروك، وصح عن علي من طرق نحوه موقوفة، أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم. هذا الحديث يرويه البزار والحاكم. يقول المصنف الحافظ ابن حجر: وصححه. من اللي صححه؟ الحاكم. ولكن في طبعة المستدرك الموجودة بين أيدينا الآن، الحافظ الحاكم قد سكت عنه. الحاكم روى هذا الحديث وسكت عنه فلم يصححه. ثم إن الحافظ الذهبي في تلخيصه لمستدرك الحاكم، وتلخيص يا إخواني الحافظ الذهبي لمستدرك الحاكم كان في أول شبابه، وكانت مبيضة وكانت مسودة لم تبيض، ولا يرضى عن هذا التلخيص الحافظ الذهبي. هذا تعلمه من كلامه عن هذا التلخيص في سير أعلام النبلاء. هو تكلم عن هذا التلخيص الذي لخص فيه المستدرك وأبان أنه كان مسودة وهو لا يرضى عنه. الحافظ الذهبي بعد رواية هذا الحديث قال: من طريق كوثر بن حكيم، وكوثر متروك. يبقى إذن يا إخواني المستدرك الحاكم في المستدرك سكت عن هذا الحديث، هذا في الطبعة التي بين أيدينا، لأن الحافظ يقول وصححه فوهم، ومعنى ذلك أن الحافظ قد اطلع على طبعة أو على نسخة من نسخ المستدرك الحاكم لم يسكت فيها عن الحديث بل إيه صححه. واضح كده يا إخواني؟ يعني تكلم عن الحديث. الطبعة التي بين أيدينا هل في هذا التصحيح أم لا؟ لا. فإما أن يكون الوهم من الحافظ، وإما أن تكون الطبعة التي أو النسخة التي بين أيدينا ناقصة لهذا الإيه التصحيح، لأن الحافظ يقول وصححه فوهم، يعني وهم الحاكم فين في هذا التصحيح. طب لماذا؟ لأن فيه إيه كوثر، وكوثر متروك، وأهل العلم لا يقولون في رجل متروك إلا في أحد أمرين. الأمر الأول أن يكثر ويفحش الخطأ منه، فعندها يقولون يا إخواني متروك. وبعض أهل العلم يطلقونها عمن هو متهم. يعني إيه متهم؟ متهم بالكذب ولم يثبت عليه الكذب، لا في حديث الناس ولا في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه إيه متهم به فيقولون فيه متروك. فضل طب هو قال إيه؟ وصححه فوهم.
هو يعني ممكن يعتبر ان كلمة تصحيح الحجر المقصود بها دي سكت عنه، يعني أو ممكن قد يكون السكوت دي إضافة.
الحاكم يذكر كثيرا من الأحاديث في كتابه ويضعفه، ويذكر أحاديثا ويسكت عنها. فالآن كلمة وصححه معناها انه ذكر تصحيح، مش كده؟ لكن لو سكت عنه قال هيقول الحافظ وسكت عنه الحاكم فأوهم أنه صحيح، لكن أنا قال يا إخواني صححه، فمعناه إيه؟ إنه ذكر له تصحيحا ولذلك وهامه في هذا التصحيح. أو يكون عبارة أخرى يقول وسكت عنه وهو، واضح كده؟ لكن هنا لما يقول وصححه فواهم فهذه قد تكون في نسخة من نسخ الإيه الحافظ. قال وهو متروك. قال وصح عن علي من طرق النحو موقوفة، يعني هذا الحديث صح عن من يا إخواني؟ عن علي بن أبي طالب من قوله. وإحنا قلنا سابقا يا إخواني لولا قتال علي بن أبي طالب للخوارج وأهل البغي لما تعلمنا فقه هذا القتال. يبقى الصحيح في هذا الحديث إنه يا إخواني أنه موقوف على علي بن أبي طالب، أو نقول صح مثله موقوفا على علي، صح مثله موقوفا على علي، لأن هذا الحديث ليس من طريق علي لكن من صحيح يقول من طريق من؟ من طريق ابن عمر. يقول أخرجه ابن أبي شيبة، يقول أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم، يعني أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في مصنفه والحاكم في المستدرك، والحاكم في المستدرك. والحديث فيه هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة. هذا الحديث يبدأ النبي بإيه يا إخواني؟ طبعا هذا على التنزل، يبدأ هذا النص بسؤال، وهذا كان كثير في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كانت تتنوع منه وسائل إطلاق النصوص الشرعية، وذلك حتى ينتبه الناس. فإما أن يأتي بسؤال في أول النص كسؤاله عن أفضل آية في كتاب الله. طب لماذا؟ أولا إما اختبار لما عند الصحابة، هذه واحدة، أو تشويقا له، وإما أن يستغل موقفا من المواقف ثم يتكلم بكلام يجذب انتباه الصحابة. يعني النبي كان في طريقه من المدينة إلى مكة، ومر بجبل اسمه جمدان، فقال للصحابة سيروا هذا جمدان سبق المفردون. طيب سيروا هذا جمدان، يعني هذا الجبل ثم يقول صدق المفرد. طب هما فين؟ في طريق، والكل ايه؟ يسعى يسبق يريد ان يصل، فيقول صدق المفردون. من الذي سبق؟ قال المفردون. هذا المصطلح لم يسمعه الصحابة، يبقى عمل يا اخواني استغل موقف. قال ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. يبقى غرس في انفسهم ان من يذكر الله كثيرا والذاكرات يسبقه، او كان يذكر الحديث ويعيده ثلاثة. لماذا؟ ينطبع. او كان يستخدم الوسيلة، يعني يجلس ويرسم دائرة ويرسم في وسطها خطا خارجا عنها ويقول هذا الإنسان وهذا عمره وهذا أمله، أو يرسم خطا ويرسم على جنبتي الخط خطوطا ويقول هذا صراط الله. إذن استغل لي يا إخواني وسيلة من الوسائل. طب لماذا؟ حتى تأتي المعلومة إلى الناس من الصورة المعنوية إلى الصورة الحسية فتثبت. يخرج يوما يمسك في يد حريرة وفي يد ذهبة ويقول هذان حل لإناث أمتي. طب ما كان يقول الحرير والذهب، لكن أراد إيه؟ أن يحول الأمر من معنوي إلى حسي يثبت. حلال لذكور لإناث أمتي، حرام على ذكورها. يسير يوما وفي خلفه معاذ بن جبل فيقول يا معاذ بن جبل، فيقول لبيك رسول الله وسعديك، فيسكت. يناديه الأخرى ويجيب معاذ فيسكت، الثالثة ويسكت، ثم يجيبه بسؤال هل تدري ما حق الله على العبيد وما حق العبيد على الله؟ فيقول الله ورسوله أعلم، فيبدأ في الإجابة. طب ليه؟ تشويق، جذب انتباه، تعليم. وهكذا ينبغي أن يكون الداعية، هكذا ينبغي أن يكون. ماذا يفعل؟ يجذب انتباه السامع المتعلم. طب لماذا؟ حتى تثبت المعلومة في الذهن ويشتاق القلب للعمل. خلاص كده يا إخواني؟ كثير من مثل هذه الوسائل الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كثير من التربويين ينقلونها عن الغرب ويقولون يعني الوسيلة وكذا وكذا، وهي موجودة في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس تعليما. هنا الحديث جاء في أوله بإيه؟ بمثل هذا الاستفهام، هل تدري يا ابن أمي عبد كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ يبقى بدأ باستفهام. وهنا نتعلم من الصحابة كثيرا من هذا مثل هذا الرد، قال الله ورسوله أعلم، يعني رد العلم لمن؟ لله والرسول. فهكذا حال المتعلم وحال من لا يعلم. كثير من الناس إذا سئل عن سؤال يخجل من أن يقول، مش يستحي. الحياء لا يكون إلا في حق، والحياء من الإيمان، لكن ترك الحق لأجل الحياء نسميه يا إخواني خجل. الخجل مذموم والحياء ممدوح. فيخجل أن يقول لا أدري، فيقول أظن. يبقى يحدث بإيه يا إخواني؟ بالظن. وبعضهم يجزم، يبدأ بالجزم فيجيب وهو لا يعلم، هذا يقع تحت إيه؟ وأن تقول على الله ما لا تعلمون. لكن هكذا نتعلم من صحابة النبي، يقول الله ورسوله أعلم، فرد العلم لله وللرسول بلا حياء. جميل. حتى لو قلت الله ورسوله أعلم فأنت لا ترد العلم حتى يسأل الرسول، لكن أنت ترد لمن؟ للمشرع المبلغ عن رب العالمين. حتى الآن الله ورسوله أعلم. لا احنا يا اخواني نرد الامر، نرد الامر في العلم الشرعي للمشرع، نرد الامر في العلم الشرعي للمشرع. طب الامر الدنيوي لا يرد المشرع، انتم اعلموا بامور دينكم، من الذي قالها؟ او دنياكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قالها في حادثة تأبير الايه النخل. فاما في الامور الشرعية فلا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه اعلم، واضح كده يا اخواني؟ لكن في الامور الدنيوية ان رددت العلم فانك ترده الى من؟ الى الله سبحانه وتعالى، واضح؟ هنا يا اخواني رد العلم شيء وان تحيله شيء اخر، ماشي؟ طيب طب فرده الى الله والى الرسول، الان هو توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف ترده؟ ترده للسنة، رده الى الله نرده للقرآن، وإلى الرسول ترده لإيه؟ للسنة. لما تقول الله ورسوله أعلم فإنك أيضا ترده إلى إيه؟ إلى الكتاب والسنة. قال لا يجهز على جريحه، هنا بقى يبدأ النص يا إخواني الذي ورد عن علي بن أبي طالب مثله، مثل هذا النص. يبقى الآن يتكلم في فقه قتال البغاة، فقه قتال البغاة. لو قاتل الحاكم المسلم باغيا من البغاة فماذا يفعل؟ قال واحد لا يجهز على جريحها. يعني الآن قاتل حتى جرح، قاتل حتى جرح، أنت في ميدان المعركة جرحت عدوا من الأعداء، يجوز لك أن تقتله؟ نعم. طيب البغاة جرح منك يجوز لك أن تقتله تجهز عليه؟ لا، لا يجهز عليك. ما الذي يجوز لك؟ ينبغي لك أن تسعفه. وفي هذه الحالة ماذا يفعل فيه يا أخواني؟ هذا يسعف لأنه دم مسلم، خلاص؟ حتى لو كان خارج. قال ولا يقتل أسيرها، الأسير من الكفار أنت مخير بين أمور ثلاثة، المن والفداء والقتل إن كان في القتل مصلحة، إنك تمن أو تفدي أو تقتل إن كان في القتل مصلحة. فتمن يعني بغير مقابل، الفداء بمقابل، سواء كان الفداء مبادلة أسرى أو منفعة. يعني إيه منفعة؟ قد تكون منفعة علم، تأخذ منه مثلا بعض أسرى القنبلة الذرية مثلا، هذه منفعة، أو تكون مال أو تكون سلاح أو ما شابه، يبقى هو ده الفداء. الثالثة أن يكون في قتله منفعة للمسلمين، يعني هو مثلا قائد ممن يثير الناس، ولو رد لعاد بإيه؟ أو لدل على عورتك، ماذا تفعل فيه؟ يقتل. لكن أسير البغاة ماذا يفعل فيه؟ لا يقتل. قال ولا يطلب هاربها، أيضا أنت في المعركة لو تقابل الصفان فهرب جند الكفار، جند الكفار، فماذا تفعل؟ يتبع ولا ما يتبع؟ يتبع. طب يقتل ولا ما يقتل وهو بيهرب؟ يقتل ويؤثر. لكن هنا لو هرب أسير البغاة فماذا يفعل فيه؟ لو هرب المقاتل من البغاة فماذا يفعل فيه؟ يترك. قال ولا يقسم فيئها، عندنا يا اخواني فيء وغنيمة، فيء وغنيمة. الفيء بغير قتال، الفيء يؤخذ بغير قتال، والغنيمة مع القتال، يعني مثلا في ساحة المعركة هرب وترك شيئا، خلاص، أو دخلت بلدا من البلاد ليس عنوة فترك فيها ما فيها، هل سمع إخواني؟ فيء. الخراج فيء. العشور التي تدفع فيء. لكن الغنيمة الذي يؤخذ من إيه؟ من أرض المعركة بقتال اسمها إيه؟ غنيمة. هنا قال ولا يقسم فيئها، الفيء يقسم بين من؟ بين المقاتلة، يقسم بين المقاتلة، ويخرج منه الخمس في بيت مال المسلمين. خلاص كده يا إخواني، يخرج منه الخمس في بيت مال المسلمين، والباقي الأربعة أخماس بين من؟ بين المقاتلين. طب والغنيمة؟ ها؟ ليس منه الغني. نعم، ملك ولي الأمر. الغنيمة لتخمس، الغنيمة تخمس، والفيء يقسمه ولي الأمر بين المسلمين. خلاص. طيب يا إخواني، الفيء هنا مع البغاء يقسم ولا ما يقسم؟ لا يقسم. يبقى هذا فقه قتال من يا إخواني؟ البغاء. فضل. لو كان فيه مصلحة، أولا النص أخذه على ظاهره بعض أهل العلم، يعني لا يؤخذ هاربها ولو كان ينضم إلى فئة أخرى، يعني إيه؟ بيهرب من هذه الفئة حتى ينضم إلى فئة أخرى أيضا خارج، فأخذوا بظاهره، قالوا لا يطلب هاربه. ومنهم من قال لا يطلب هاربها يعني فرارا بنفسه، يعني لا ينضم ولا يكون فيه خطورة على من؟ على من؟ على المسلمين. وهذا أقرب الأقوال لأنه قول الجمهور. يذهب لأصحابه، هو في أصحابه. نعم. أيضا يا أخواني من فقهها، إذا تقاتل البغاة مع ولي الأمر فإن الدم الذي يكون بينهم يكون هدرا، يكون هدرا، يعني لا يضمنون الايه؟ الدماء ولا ما اتلف في ارض المعركة. قال وعن عرفجة ابن شريح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من اتاكم وامركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، أخرجه مسلم. يبقى الحديث الأول يا إخواني في فقه مقاتلة من؟ البغاة. والحديث الثاني في بيان جواز مقاتلة البغاة والخوارج. يقول عن عرفجة ابن شريح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من هنا يقول اسم ايه؟ اسم شرط، واسماء الشرط تفيد الايه؟ تفيد العموم. يبقى اي احد اتاكم او كل احد اتاكم، اتاكم يعني اتى جماعة المسلمين التي تكون وراء الايه؟ الامام. وأمركم جميع يعني وأنتم مجتمعون على إمام واحد. طيب وأمركم جميع يعني على إمام واحد، هل في هذا أن الإمام يكون عدلا أو برا؟ أطلق الإمام، ولذلك قال عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. يعني ايه كلمة أثرة عليك؟ ظل، يعني استأثروا بالدنيا دونك. قال فأسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وسئل عن الخروج عليهم فقال لا إلا أن تروا ها كفرا. يعني كفر بواح ظاهر لا خلاف فيه، ظاهر لا خلاف فيه، ما قال تروا كفرا، لكن قال إيه يا أخواني؟ كفر بواح، يعني باح بأمره، ظهر الكل إذا رآه يقول عنه إيه يا أخواني؟ كفر لا خلاف فيه. يبقى هذا الإمام هو الذي يسمع له ويطاع ويقاتل من خرج عليه، من أراد إيه؟ أن يفرق جماعة المسلمين من حوله. قال من أتاكم وأمركم جميعا يريد أن يفرق جماعتكم، يعني يفرق جماعتكم يجعلكم إيه؟ فرقا أحزابا، هؤلاء يتبعون هذا الإمام وهؤلاء يتبعون هذا الإمام، فيقاتل مع الإمام، إمام المسلمين المعلن، يقاتل معه حتى يقتل صاحب الفتنة، يقتل صاحب الفتنة أيا كان. قال أخرجه مسلم. بهذا الحديث نكون قد انتهينا من باب قتال أهل البغي. ينطلق المصنف رحمه الله تعالى إلى باب آخر في كتاب الجنايات، فيقول باب قتال الجاني وقتل المرتد. الحظ الأول قال قتال على وزن فعال، والثاني قال إيه؟ قتل. وإحنا قلنا قبل ذلك أخواني إن كلمة قتال على وزن فعال يعني منها الإيه؟ المفاعلة، تكون بين طرفين، والمقصود بها المدافعة وليس القتل. المقصود بها يا أخواني المدافعة وليس القتل. طيب قال وقتل المرتد، تفرق عن الأولى؟ نعم، يعني وحد المرتد القتل. يبقى جمع الاثنين يا أخواني فين؟ في باب واحد. الجاني اسم فاعل من الجناية، جنى فهو ايه؟ جاني، والجناية هي الاعتداء على النفس فما دونها. الجناية اعتداء على النفس فما دونها، يعني ايه الاعتداء على النفس؟ يعني يحاول ان يقتلك او يطلف عضوا من ايه؟ من الاعضاء. والجناية ايضا يا اخواني اعتداء على اصل من الاصول الخمسة، القواعد الخمسة الكلية، اللي هي الدين، العرض، النفس، المال، واضح كده؟ العقل. يبقى الآن من أتى ليجني على واحد من هذا شرع لك إيه؟ أن تقاتله. بعض أهل العلم يبوذ على هذا الباب بكتاب دفع الصائل، يعني بدل من كلمة الجاني سميه إخواني صائل، وكلمة صائل يعني صال عليك، يعني هاج عليك من الصولان، واضح كده يا إخواني؟ يبقى الآن بدل قتال قال إيه؟ دفع. وهذه أنسب، لأن القتال قد تكون مفعلة بين اثنين ابتداء بعكس الدفع. الدفع يكون إيه إخواني؟ ها؟ ابتداء ولا انتهاء؟ انتهاء دفع خلاص. والصائل من يصول عليك، بمعنى الايه؟ الجاني. فاما قتال الجاني او دفع الصائل فقد اتفق اهل العلم على جوازه الا في مسألة، على جواز دفع الصائل الا في مسألة واحدة، ان يكون الصائل ولي الامر او من ينوب عنه، فهذا لا يجوز ايه؟ مدافعته. طب هل يجوز الهرب منه إن كان ظالما؟ هذه مسألة أخرى، نحن نتكلم على مسألة إيه إخواني؟ المدافعة خلاص؟ طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى هيأتي، ما إحنا فقط بنعلق على إيه إخواني؟ على العنوان. ويأتي الفقه فين؟ في النصوص. يقول عن عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، كان من علماء الصحابة وفقهاؤهم، وكان له صحيفة كتبها من في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سميت بالصادقة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. والموجود في سنن الترمذي لفظان في موضعين فيه. اللفظ الأول أنه قال حسن، قال في إخواني حسن، والثاني قال حسن صحيح. الموجود في سنن الترمذي في أحد الموضعين، ذكره في موضعين حديثين متتاليين، قال حسن وقال في الحديث في النص الثاني حسن صحيح، وهذا الحديث له أصل في الصحيحين. يبقى الأول تحسين والثاني قال حسن صحيح. والحافظ هنا يقول وصححه، وصححه، هل قصد بذلك نقل لفظ الترمذي أم أراد بذلك معنى قوله؟ معنى قول الترمذي. خلاص كده يا إخواني. وهذا الذي يجمع فيه الترمذي بين قوله حسن صحيح مما حار فيه العلماء، لأن الترمذي يا إخواني ما أبان عن مصطلحه ذلك، يعني لم يذكر مصطلحه ذلك، وكثير من أهل العلم خاض فيه خوضا، فمنهم من قال كلمة حسن يعني باعتبار سند، وصحيح يعني باعتبار سند آخر، وهذا يصح على بعض ما ورد فين في السنن لا إشكال فيه. ومنهم من قال حسن صحيح معناها الشك من الترمذي، حسن أو صحيح، وهذا أيضا ينطبق على بعض ما ورد في سنن الترمذي. ومنهم من قال حسن يعني باعتبار السند أو المتن، صحيح باعتبار السند أو المتن، يعني يقول في السند حسن مثلا وفي المتن إيه صحيح، وبعضهم يعكسها، صحيح في السند حسن فين في المتن. ومنهم من قال حسن صحيح هي باعتبار التأكيد على حسنه أو على صحته، أعلى من صحيح. واضح كده يا إخواني؟ إذن هذه كلها خلافات إنما وردت بإيه؟ لأن بعض أهل العلم استقرأ أشياء دون أشياء. لكن حتى نحكم على ما في الترمذي من هذا المصطلح ينبغي علينا أن نفعل ماذا يا إخواني؟ أن نستقرأ استقراء تاما. وقد قام بعض طلاب العلم في المدينة المنورة باستقراء عددي لما في الترمذي، طبعا هذا أنا نسيته، هو في أوراقي، فعد ما قال فيه الترمذي حسن صحيح أو حسن صحيح غريب، ثم بدأ يصنف هذه باعتبار تخريجه للحديث، يعني تصنيف عددي، وهو بعد ذلك يحتاج فقط لنظر لتصحيح لترجيح أحد أقوال أهل العلم. هذه لو قام بها بعض طلاب العلم لكان جيدا. خلاص. يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد. من هنا اسمه ايه؟ اسم موصول بمعنى الذي، والأسماء الموصولة تفيد العموم. يبقى كل من قتل دون ماله. يعني ايه كلمة دون ماله؟ يعني دفعا عن ماله. كلمة دون ماله يعني ايه؟ يعني دفعا عن ماله، يعني اتاه من يريد ان يسلبه ماله فدافع عن ماله فقتل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هو ايه؟ شهيد. مع انه ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال سباب المسلمين وقتاله كفر. طيب هنا الآن هو قاتل ولا ما قاتل؟ قاتل. القتل الأول فضل. يبقى إذن يا إخواني القتل أو القتال بغير سبب الذي يحدث بين الناس هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ كفر. وهذا الكفر كفر مخرج من الملة وغير مخرج من الملة؟ غير مخرج من الملة. لكن إذا كان التقاتل والقتال بحق يخرج عن هذا. وهنا من دافع عن ماله حتى قتل من أراد أن يسلبه ماله، سنعرف بعد قليل أن هذا يكون دمه يا إخواني هدر بشرط أن يدفع الأدنى بالأدنى. ما معنى كلمة الأدنى بالأدنى؟ يبقى الآن تحاول دفع هذا الصائل عليك من قتل دون مالك، يعني رجل الآن هاجمك ليأخذ مالك مالك، أو دخل بيتك خلسة ليسرق مالك، هذا يا إخوان نسميه ماذا نسميه؟ جاني أو صائل. كيف يدفع الجاني أو الصائل؟ بالأدنى فالأدنى. يعني مثلا لو رفعت صوتك عليه أو هددته فهرب، ها خلاص يبقى انتهينا. لو دفعته أو ضربته أو قيدته انتهى الأمر. طيب لو ضربت عضوا من أعضائه إلى أن تصل إلى الإيه؟ إلى القتل. طب لو ابتدأ بالقتل، يعني الآن دخل النص فحمل سكينا حمل سلاحا وأطلق عليه النار، ها جائز ولا غير جائز؟ غير جائز. هذا يكون يا إخواني غير جائز. طيب ويضمن ولا لا يضمن؟ يضمن وينظر قتل قتل عمد قتل خطأ شبه عمد، فينظر في الآلة التي فعل بها. لكن لو قاتل ذلك الصائل، لو جاء فقاتلك فدفعت عن نفسك ها حتى قتلته، يكون هذا دفع صائل ولا وليس عليك ايه؟ ضمان ولا إثم. من القضايا التي حضرتها في الرياض عرضت قضية على الشيخ عبد الرحمن القاسم بين اثنين، احدهم جاء الى بيت صاحبه واخذ معه سكينا، يبقى عايز ايه يا اخواني؟ يقتل. فتناحر حتى جاء ذلك الرجل الذي معه السكين وركب فوق صاحبه ليه؟ ليطعنه. فتمكن منه الاخر وضرب يده حتى سقطت السكين وكتفه، وبعدين مد يده على السكين فطعنه. كيف يكون القضاء يا اخوان؟ قتل عمد عدوان، قتل عمد عدوان يرجع الى اولياء الدم، فاختاروا ان يقتل. مع انه في اول الامر كان يا اخواني دفع صائل، لكن هو دفع الصائل عن نفسه في اول الامر، دفع الصائل ايه؟ عن نفسه، فلا يجوز له ان يفعل اكثر من ذلك. لو تركه سيقتله، يبقى في هذه الحالة يجوز له أن يدفعه بمثل هذا أو بأقل من بأن يطعنه في يده مثلا. لكن هنا يا إخواني هو قال في محضره في كلامه قال كتفته ثم ركبت فوقه، خلاص انتهى الأمر. لو رفع صوته للمرة انتهى. لكن هو ماذا حدث؟ أخذ السكين بعد ما تمكن منه إيه؟ وطعنه، فأصبح قتل عم عدوان. هذا يا إخواني لا يسمى دفاع عن النفس، لا يسمى دفاع عن النفس. النفس في الإسلام محترمة، لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها إلا بحق. هنا الرجل جاء ليأخذ المال، حاولت أن تدفعه فقاتلك فقتلت، تموت شهيدا. قال فهو شهيد. طب شهيدنا يا إخواني على ظاهرها ها؟ الشهيد هنا يا إخواني شهيد في الآخرة، شهيد في الآخرة. الشهيد هنا شهيد في الآخرة، يعني في حكم الدنيا شهيد ولا غير شهيد؟ طب أحكام الشهيد في الدنيا ماذا؟ لا يغسل فيدفن فين؟ في دمه. يدفن فين يا إخواني؟ في دمه. جميل. طيب الثانية أن يدفن فين؟ في ثوبيه ملابسه. طب يصلى عليه؟ لا يصلى عليه، لأنه يغفر له مع أول قطرة من دمه. طب الصلاة عليه ماذا تطلب بها؟ أن تشفع فيه، أن تدعو له المغفرة. ولذلك هذه الثلاثة لا تفعل مع الشهيد: الغسل، التكفين، ها؟ الصلاة عليه. بل يدفن في يا إخواني في ثوبه الذي مات فيه، ويأتي يوم القيامة يتشحط في دمه، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ولذلك هنا كثير من أهل العلم يقول لا، دم الشهيد ليس نجسا، يعني اختلف في نجاسة الدماء. دم الشهيد بهذا النص ها ليس نجسا. طب ليه؟ ها؟ لأنه لو كان نجسا لوجب علينا أن نغسل عنه الدم، مش كده؟ لو كان نجسا وتلطخ به الثوب يدفن في ثوبي، فيكون دم الشهيد ليس بنجس، ودم غيره نجس عنده. وينقلون في ذلك الإجماع، ولولا حكاية الإجماع لقلنا قولا آخر. لا، شيء من طعنه بالشهادة، من طعنه بالشهادة. فضل. طيب انت الان اجبت، صلى على من؟ على شهداء ولا شهداء احد؟ جميل، صلى على شهداء من؟ احد دون غيرهم، يبقى خصهم بايه؟ بالصلاة. طب وصلى عليهم عندما دفنوا ولا بعدها؟ بعدها يا اخوان. يعني شهداء احد جمعوا، وكان يدخل الاكثر قرانا، فالاكثر قرانا لو اشترك فين؟ في قبر واحد. وهذا الذي استدل به بعض اهل العلم على ايه؟ على جواز دفن اكثر من واحد للحاجه في قبر واحد. طيب النبي دفنهم في دمائهم وفي ايه؟ ملابسهم، صحيح؟ طيب الصلاه عليهم كانت متى؟ بعد الدفن بوقت طويل، عندما أمره الله تعالى أن يأتي شهداء أحد فيصلي عليه. هذه واحدة. الأمر الثاني خصهم. طيب الأمر الثاني، صلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته ولا وحده؟ فهذه خصوصية لمن؟ لشهداء أحد وحده. واضح كده يا إخواني؟ فهذه خصوصية له. أما الشهيد فلا يصلى عليه، ها؟ ولا يكفن ولا يغسل ويدفن في مقابر. لا يكفن يعني بكفن زائد عن ملابسه، بل يكفن فين؟ في ملابسه التي استشهد فيه. خلاص كده يا اخواني؟ طيب شهيد الذي يدفع عن ماله أو عن عرضه أو عن دينه أو عن نفسه هو شهيد في الآخرة. فضل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول فهو شهيد، شهيد هنا قلنا شهيد تعني شهيد إيه؟ الآخرة. إذن هو في أحكام الدنيا ماذا يفعل فيه؟ يغسل ويكفن في غير ثوبيه ويصلى عليه ثم يدفن. قال رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححا. فضل. هذه في أحكام الآخرة له أحكام الشهيد وإن كان أدنى مرتبة، في الآخرة له أحكام الشهيد وإن كان أدنى مرتبة. يقول وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فنزع ثنيته فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية له. قال المصنف رحمه الله تعالى متفق عليه، واللفظ لمسلم، كلمة متفق عليه يعني رواه من؟ البخاري ومسلم من حديث نفس الراوي. فلو كان في البخاري ومسلم نفس النص لكن كل نص في مصنف من المصنفين عن راوي، هل يقال فيه متفق عليه أو أخرجاه؟ طيب، يعني مثلا حديث جبريل الطويل أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة، خلاص، ومسلم من حديث من؟ عمر بن الخطاب، عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب. طيب في مثل هذا الحديث يقال متفق عليه؟ ها؟ لا يقال هذا. لكن لو جاك لو كان حديث ابن عمر بن الخطاب تقول ايه؟ رواه مسلم. لو كان من حديث ابي هريره تقول رواه البخاري. واضح كده يا اخواني؟ فلما يقول هنا متفق عليه يعني اتفق يعني البخاري ومسلم على اخراجي هذا النص عن من؟ عن عمران. قال واللفظ لمسلم، يعني هذا اللفظ الذي ساقه لمسلم، غالب صنيع المصنفين أنهم ينقلون لفظ مسلم دون البخاري إلا في كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لمن؟ للشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، فإنه ها يقدم ها لفظ البخاري، يعني يأتي لأطول الألفاظ وأتم الألفاظ عند البخاري وإيه ويذكر هذا طبعا في الغالب ليس أمرا كليا، لكن غالب المصنفين إذا أخرج فإنما يخرج لفظ من؟ مسلم. طب لماذا؟ أحسنت. يبقى يا أخواني أهل العلم يقدمون البخاري عن مسلم فين؟ في الصحة، في الشرط، ويقدمون مسلم على البخاري في الصناعة، الصناعة الحديثية. ولذلك كان المغاربة يقدمون صحيح مسلم عن صحيح البخاري. تجد مثلا مسلم يأتي بالحديث في موضع واحد، يأتي بإيه؟ برواياته في موضع واحد، ويأتي بالحديث تام اللفظ، ويعتني بألفاظ الرواية، يعني فرق مثلا من أخبارنا وحدثنا، يعتني بمثل هذا. أما البخاري فإنه يفرق الحديث في مواضع على الصحيح، فقد يأتي في موضعين، في ثلاثة، في عشر مواضع، يستدل في كل موضع بإيه؟ بالحديث في مسألة من المسائل، وقد يروي الحديث بالمعنى، وقد يقوم باختصار الحديث، يعني يذكر ايه جزءا من لفظه. واضح كده يا اخواني؟ ولذلك هم قدموا مسلم فين؟ في الصناعة الحديثية، والبخاري في الفقه وفي الشرط. والبخاري في الفقه وفين؟ وفي الشرط. مسلم قلنا كانت عنايته بالحديث، ولذلك حتى هذه الأبواب الموجودة في مسلم هذه ليست من صنعه. الأبواب الموجودة في صحيح مسلم ليست من صنعه، يعني كتاب الصلاة، كتاب القراءة في الصلاة، الكلام في الصلاة، الوضوء وما شابه، هذه ليست من صنع مسلم. لكن من الذي وضع مثل هذه الأبواب؟ إما القاضي عياض، وإما المازري، وإما النووي، وفي الغالب هذه الموجودة في الكتب، هذه العناوين للنووي، هذه في الغالب. فضل.
بعد ما كتاب القاضي عياض
بعض، جميل، أخي يستدرك، يقول وجدوا بعض المخطوطات في مسلم فيها عناوين. لا يا اخواني، مش فيها عناوين، فيها ايه؟ عناوين لبعض الابواب، وليس تبويبا كاملا. ايضا ما خرجنا عما قلنا، فكانت عناية مسلم بايه يا اخواني؟ بالسرد، سرد الحديث، فكانت له عناية خاصة بمثل هذا. ولذلك تجد الحديث الواحد في مكان واحد اسانيده موجودة، وبعدين يأتي بألفاظه ويعتني بايه؟ بألفاظ التحديث. ولذلك تجد غالب الرواه ماذا يفعل؟ يأتي بلفظ مسلم، لأن التقاط الحديث منه كامل الرواية أيسر وأسهل. هنا يقول المصنف واللفظ لمسلم، يعني هذا اللفظ إنما هو لفظ من؟ مسلم. قد تجد مثل هذا اللفظ نصا في صحيح البخاري، قد تجده نصا في صحيح البخاري، لكن هو إيه؟ تجده مفرقا في الأبواب. طبعا ما أقول على هذا الحديث، أنا أقصد الحديث الذي يقول واللفظ لمسلم. يقول وعن عمران بن حصين قال قاتل يعلى بن أمية رجلا. ما معنى كلمة قاتل هنا؟ تشاجر حتى اشتبك. يبقى المقاتل هنا يا إخواني إيه؟ الاشتباك. قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه. جاء مفسر في بعض الروايات أن يعلى بن أمية تقاتل مع أجير له، يبقى كان عنده أجير بيقوم له بعض الايه العمل، اختلف فتقاتل فعض يعلى يد الأجير. واضح كده يا اخواني؟ يبقى يعلى بن أمية قاتل رجل، من الرجل أجير، ومن الذي عض؟ يعلى، لأن هنا الحديث مبهم، فعض أحدهما ها صاحبه. يبقى جاء في بعض الروايات تحدد من الذي ايه عض، ومن الذي تشاجر مع أجير. قال فنزع ثنيته. الثنية يا اخواني هاتين السنتين اللي فين؟ اللي في مقدم الفم، بتسمى يا اخواني الثنايا، من فوق ومن اعلى، بجوار الثنايا تجد الايه الرباعيه، وبعدها الانياب، وبعض الانياب، وبعد الانياب ها الضواحك، لانك عندما تضحك ها تظهر، وبعد ذلك الطواحين. ماشي؟ يعني عجب الطواحين دي؟ أكيد جعلنا. هنا تقاتل فعضه، العض أساسا بيكون بإيه يا إخواني؟ ها؟ بالثنايا، بمقدم الفم. فالرجل لما عضه يعلى نزع يده من فمه بقوة، فلما نزع يده نزع معه الثنية، يعني إحدى الثنايا خرجت مع إيه؟ مع يد الرجل، يعني كسرها. تتذكر قلنا دية الأسنان كم يا إخواني؟ خمس من الإبل، خمس من الإبل. فلما فعل ذلك يعلمون أن لذلك في الإسلام شرع وأن فيه الدية، فاختصنا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآن يا إخواني، هذه الخصومة فتية ولا قضية؟ قضية. يريدون فيها حكما ولا فتوى؟ فتوى. ولذلك إيه؟ اختصما. يبقى الاثنين مدع ومدع ومدع عليه. القضايا لا تكون من جانب واحد، لكن من إيه؟ من الجانبين. حتى لو ذهب أحد الطرفين ليدعي حقا، ها؟ بيسمع منه القاضي وبعدين يحكم، ولا ماذا يفعل؟ يطلب الآخر، يطلب الآخر حتى يستمع منه. طيب الفتية، جاء رجل وسألك سؤال، تقول له لا جيب لي معك 2 شهود، ولا تفتيه؟ تفتيه. وهذا فرق عظيم بين الفتية والقضايا. هذه أخواني نعلم نتعلم منها. جاءك رجل يدعي حق على رجل آخر مالي غيره، لا تتسرع فتحكم، تقول هذه ايه؟ قضية. اما ان يقضى فيها عرفا، يعني يرتضيك الناس حكم بينهم، الاثنين يرتضونك حكما بينهما وانت معلوم بالعلم، فتسمع من الطرفين وتطلب البينة والقرائن، لان هنا يا اخواني سيقع هنا موقع الحكم الايه؟ العدل. يؤتى بالحكم العدل يوم القيامة، يوقف على شفير جهنم. طب لماذا؟ لأنه يحكم بين اثنين، وحقوق الناس تقوم على المشاحة. كثير من الناس يخجل في مثل هذا، يكون واحد ألحم بحجته كذا كذا، لا يطلب القرائن، لا يطلب الأدلة، فيفعل شيئا عظيما فيبادر بالحكم له. ما أقول يحكم ظلما، لكن يبادر بالإيه؟ بالحكم. احذر أن تبيع دينك بدنيا غيرك، هذا من الساتر يا إخوان. يعني كثير من الناس يبيع دينه بدنياه، بيروح يسرق يبقى باع الدين بإيه؟ بدنياه. لكن الذي يفعل مثل هذا فيحكم لأحد الطرفين بيبيع دينه بدنيا مين؟ بدنيا غيره، يبقى خسر الدنيا والآخر. فلنحذر من مثل هذا، ولنفرق جيدا بين الفتاوى والخصومات. الخصومات قضايا فيها أحكام لا يحكم فيها لأحد الطرفين. طيب حتى لو كانت في أمور بسيطة، يعني فلان سبني ويريد أن يأخذ منك حكما، هنا أصبحت سبني ويريد أن يأخذ حكم هنا ولا فتوى؟ حكم. تقول ائتني به، ما أتك به؟ تقول فاصبر، لأن هنا كلمة فاصبر حكم ولا نصيحة؟ نصحين. واضح كده يا إخواني؟ يبقى إذن في مثل هذه الأحكام ينبغي الإيه؟ أن يحضر الطرفين، وأن تكون هناك الأدلة والبينات، وأن يكون بعد ذلك القرائن والتثبت، لأنك تقضي بحق لحق. واضح لي يا إخواني؟ أو يسعك أن تخرج، يا أبا ذر إنها أمانة وإنك ضعيف. كلمة وإنك ضعيف هذه شانت أبا ذر؟ لا. قللت من أبي ذر؟ لا. تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث يوم القيامة وحدك، ما قللت من أبي ذر، لكن تقلل من حقنا نحن نعلم في أنفسنا الضعف، ثم نتولى بين المسلمين ولو كان في مثل هذا القضاء. من علم في نفسه عدم الكفاءة أو الضعف لا ينبغي له أن يتولى فين؟ في مثل هذا. فهذه القضايا تريد إيه؟ تريد أمرين. الأمر الأول العلم والكفاية، العلم والكفاية. الأمر الثاني القوة. يكون قويا على أخذ الإيه؟ الحق والجهر بالحق. قال فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما معنى كلمة اختصم؟ يعني ذكر كل واحد منهم إيه يا إخواني؟ حجته وأتى ببيناته. فقال أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ انظر، قلت قبل ذلك إخواني أنت محترم في دين الله تعالى. السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال إيه إخواني؟ استفهام؟ أمال إيه؟ استنكار. يعني حتى وإن كان لك حق أتعض كما يعض الفحل؟ الفحل يعني الذكر من الجمال. طب ده العض الآن أقل ما يفعله الناس، لكن النبي يستغرب، أيعض أحدكم كما يعض الفحل؟ يعني يفعل هذا في أخيه يؤذيه؟ والآن الناس إذا تشاجرت فإنما تطلب القتل، وهذا من علامات الساعة، ويكثر الهرج. ثم قال لا دية له. يبقى الآن يا أخواني لو عضه فانتزع يده، هنا انتزاع اليد دفع الإيه؟ لصائل. انتزاع اليد لدفع الصائل ده أقل ما يملكه ولا أعلى ما يملكه؟ أقل ما يملكه. فلما انتزع اليد، لو انتزع اليد بهذه الطريقة فاعتدى عليه بما يوجب إما قصاص أو دية، فهذا الذي يقع عليه يكون هدرا. فقال إيه؟ لا دية له. طبعا كلمة لا دية له مفترض نقول إيه؟ لا دية لك. لكن الراوي إيه؟ بيروي هذا النص عن آخر، فلا يريد أن يواجهك بكاف الخطاب. يعني لو قال لا دية لك يبقى أنت الذي تقرأ، مش كده؟ فقال لإيه؟ لا دية له، يعني لذلك المدعي الذي يدعي أن له الدية على من؟ على صاحبه. وهذا من أدب الرواية. يعني مثلا في حديث الغامدية يقول الراوي قالت يا رسول الله هي زانية ورحت، ما قال ايه؟ انا، حتى لا يشين النفس. يا رسول الله هي حبلة ولا انا؟ هي حبلة. يبقى بينسب الكلام لمن؟ للقائل. وهذا من ادب الحديث، هذا من ادب الحديث. نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم.